والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة أصول الفقه وقواعده له أيضا رحمه الله تعالى. نعم، البيت الثاني، مثبت الأحكام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين رحمه الله تعالى في النظم: مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. قال في الشرح: هذه براعة استهلال واضحة أوضح من الأولى.
إنما قال مثبتي بالجر لأنه صفة لي، الحمد لله المعيد المبدي، معطي والي كل من يستجدي، لله المعيد المبدي مثبت الأحكام بالأصول. نعم، معيني من يصبو إلى الوصول. قال هذه براعة استهلال،
هذه براعة استهلال واضحة أوضح من الأولى. قوله مثبت الأحكام بالأصول أي أنه تعالى ثبت الأحكام بأصولها، وأصول الأحكام أدلتها، وسميت أصولا لأن الأحكام تبنى عليها. ولهذا إذا أتى بالمسألة في المغني يقول: الأصل في هذا قوله تعالى الآية.
ومنه نعم،
وأدلة الأحكام سيأتي في النظم أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
ولهذا هناك فارق جوهري بين كتب الحديث وكتب الفقه. فما الفرق بين الفقه والحديث؟ الفقه أحكام والحديث أدلة، حتى ولو صنفت الأحاديث على أبواب الفقه. يعني بعض الناس تقول له مثلا: ماذا درس في الفقه؟ يقول لك: عمدة الأحكام والمنطقة والمحرر ويذكر لك كتب الحديث. وهذه كتب فقه البخاري، وهذه كتب أكثر حديث وليس كتب فقه. كتب الحديث كتب أدلة، كتب الفقه كتب الأحكام. واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، صحيح، فاسد، هذه كتب الأحكام. إنما كتب الحديث هذه كتب ماذا؟ كتب أدلة. ولهذا يفرق بين علم الفقه وعلم الحديث، يفرق بين علم الفقه وعلم الأصول، أصول الفقه. فعلم الفقه أحكام، علم الأصول ما هو؟ عبارة عن الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية وطريقة الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. عندك أدلة إجمالية، على ضوئها تنظر في الأدلة الجزئية التفصيلية لتستخرج الأحكام الشرعية. فمثلا الأمر الوجوب هذا إلا لقرينة، هذا محل في الأصول. هذا واجب، هذا محل في الفقه. ولهذا تنازع العلماء: أيهما الأسبق، الأصول أو الفقه؟ هل عمل الأصول يكون أسبق من عمل الفقه، أو عمل الفقه أسبق من عمل الأصول؟ ولكل وجه. تحرير الفرق بين العلوم مهم جدا حتى تعرف، لأن بعض الناس قد يعيش ظهره، كما ذكرت لبعض إخوانه أحد طلبة العلم الكبار عند الشيخ الألباني، كنت ناقشه مرة، فالمهم يعني جينا مثلا قال: أنت درست في الفقه؟ فقلت كذا كذا. قال: يعني أنت ما درست نيل الأوطار، ولا درست عمدة الأحكام، ولا درست كذا؟ قلت له: هذه كتب حديث ولا كتب فقه؟ ما يدري أصلا الفارق بينه. قال: أنا أخذ فقه من البخاري. قلت: البخاري كتاب حديث ولا كتاب فقه هذا؟ نعم، البخاري بوب وضع فقه في صحيحه، لكن هذا فقه البخاري. لكن الكتاب كتاب ماذا؟ كتاب أدلة، كتاب أحاديث. ولهذا قد توافق اختيار البخاري أو لا توافقه، كتاب حديث. البخاري ما وضع كتابا في الفقه، البخاري وضع كتابا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرط الذي وضعه. ومن هنا يبقى ماذا يا إخواني؟ تبقى الثلمة في فقه هؤلاء. ليه؟ لأنه ينظر في الكتاب ويأخذ من الكتاب مباشرة، ينظر في النص ويأخذ من النص مباشرة. ما مر على قنطرة الفقهاء حتى يعلم كيفية الاستدلال، كيفية الاستنباط، المسائل المبنية على هذا الظاهر، ظاهر النص. ولهذا تقع الشذوذات كثيرا عند هؤلاء، تقع الشذوذات مثل ما يقع من ابن حزم كثيرا، لأنه ما مر على هذه القنطرة التي تربطه بكيفية الاستنباط وأصول الاستدلال. فلما أسقط القياس حجر واسعا وتعنت وتعس حتى يخرج لنفسه مخرجا يتوافق مع الظاهر، ولو أنه بسهولة مع عقليته الجبارة هذه صار على مصادر الاستدلال عند أهل العلم لأراح واستراح. ولهذا إذا كانت المسألة توافق النص فحسبك به، وإن كانت تحتاج إلى أقيسة واستنباطات وإلحاقات فحسبك به طرحا أيضا. ولهذا وضع القدم على الطريق الصحيح مهم جدا، تفريق بين كتاب فقه كتاب حديث، تفريق بين عمل أصولي وبين عمل وبين عمل فقيه، تفريق بين علم تفسير وعلوم قرآن، تفريق بين علم لغة وبين علم نحو. حصرنا اللغة في النحو، حصرنا علوم القرآن في تفسير. تفسير علم يتعلق بمعنى، ده يبقى علم ألصق بعلم التفسير. علم يتعلق بقاعدة بمنهج بطريقة أسباب نزول مكي مدني، يبقى ده علم القرآن. فإذا فوارق العلوم مهمة جدا، وإن كانت بدايات هي بدايات لكنها يترتب على مع مرور الزمن ماذا؟ شذوذ أو استقامة. عارفين الحمل اللي خارج الرحم هو في حمل، والتقى الماء هذا مع الماء ده وتم الحمل بس خارج الرحم، لما لم يكن في مسار الصحيح ايه اللي حصل؟ انتظر بقى اسقاطه حتى لو في الشهر السادس ان وصل يعني، فده المسألة. لكن لو داخل الرحم في الامن والامان انه اليوم عنده اسبوع الاول في الحمل، الاسبوع الثاني، الاسبوع الخامس، الاسبوع الرابع والعشرين، تحرك الجنين ايوه اطوار حتى ينزل الجنين. فهي صحيح امور بسيطة يعني، هي امور قليلة، علم فقه، علم حديث، علم اصول، علم كذا، علم تفسير، علم قرآن، طريقة الاصول نفسها، شجرة الاصول، ايه اصول الفقه نفسها. حينما اقول انا درست اصول فقه، هل درست اصول فقه عن قواعد؟ ولا درست اصول فقه يعني العلم النظري؟ ولا درست اصول فقه يعني اشباه ونظائر وفروق؟ ولا درست اصول فقه يعني بناء فروع على اصول؟ يعني ايه اصول فقه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اصول فقه؟ يعني ايه اصول حديث؟ درست انا تصحيحا وتضعيفا قواعد اعرف بها حد صحيح حد غير، يبقى ده علم الحديث، ده علم الحديث درايه ولا ماذا؟ ما المراد بعلم حديث؟ يعني انا عالم علم حديث، ما المراد بهذا؟ فهذه بدايات مهمة جدا. فإذا الأحكام شيء وأدلته شيء آخر، فالأحكام لها أدلتها، يبقى عندي دليل، عندي حكم، كيفية استنباط هذا الحكم من هذا الدليل حتى يكون استنباطي استنباطا صحيحا مقبولا أو استنباطا مردودا. وهذا يرجع فيه إلى طريقة العلماء في مصدر الاستدلال. نعم.
الأحكام هي ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو استحباب أو إباحة،
وهذه تسمى بالأحكام إيه؟ التكليفية، هي تسمى بالأحكام التكليفية لا الوضعية. فالأحكام التكليفية تختص بهذا، إيجاب، تحريم، كراهة، استحباب، إباحة، وهي ما خطب به الشارع المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير، أمرا بنوعيه أو نهيا بنوعيه أو إباحة. إنما بخلاف الأحكام الوضعية فإنها أمارات، أسباب، شروط، كذا، أناط بها الشارع الأحكام، فمن شهد منكم شهرا فليصم. إذا دخل هذا سبب في وجوب الصيام صمت. نعم.
وأصول الأحكام اثنان يتفرع عنهما اثنان، أما الأولان فهما الكتاب والسنة، فإنهما أصل الأصول وعليهما مدار الأحكام الشرعية من عقدية وقولية وفعلية.
وهذا معنى قول الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني الكتاب والسنة.
وأما الأصلان الآخران الفرعان فهما الإجماع والقياس الصحيح.
هذه الإجماع والقياس الصحيح متفرعان عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. كيف ذلك؟ كيف متفرعان عن الكتاب والسنة؟ يعني أصلان مبنيان على أصلين. ها يا أحمد، تمام، اجماع ما يخالف نصا، ما في اجماع يخالف نصا، وقياس لا تلحق به فرعا باصل تقيس عليه لابد يكون هذا الأصل ثابت بنص الكتاب والسنة ثابت. نعم. ومن هنا كان خالد بن حزم حينما لم يستطع التفريق بين القياس الصحيح والقياس غير الصحيح، القول بالرأي والهوى والقول بالقياس المنضبط، ظن القول بالقياس محض رأي، وهو بهذا يرد السنة في هذا الباب التي تدل على هذا القياس الصحيح. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضية فدين الله حقا يقضى، ألك إبل ما لونها، إلى أن قال فماذا إذن؟ قال لعله عرق، قال ولا هذا ولعله عرق. فاعتبروا يا أولي الأبصار الفرق بين هذا وبين ذلك، بين الرأي المحض اللي هو هوى وبين الرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. نعم.
هذه الأصول الأربعة التي تنبني عليها أحكام الشريعة المطهرة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. بهذه الأصول الأربعة تثبت الأحكام ولا يبقى لأحد منازعة فيما ثبت. ومن المعلوم أنه يقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إن أي قياس مخالف للكتاب والسنة فإنه قياس فاسد مردود على قائله، ويسمى عندهم فاسد الاعتبار.
نعم. لازم
قال وعلم من قوله مثبت الأحكام بالأصول أن ما لا دليل عليه فليس بثابت، لأن الدليل بمنزلة البينة، بل إن الله سماه بينة، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وليس كل شيء له دليل، بل من الأشياء ما دليله إيجابي ومنها ما دليله عدمي.
والدليل أعم، لأن يكون كتابا أو سنة صريحة، فقد يكون إجماعا، قد يكون قياسا، قد يكون قول الصحابي لا يعلم له مخالف، قد يكون استصحاب أصل، قد يكون مصالح مرسلة، قد يكون مقاصد عامة، قد يكون وإن كان مبنى الجميع عليه على الكتاب وعلى السنة، وليس كل شيء له دليل. نعم. بل من الأشياء
ما دليله إيجابي ومنها
دليل إيجابي يعني وجودي، يوجد نص، ومنه ما دليله
عدمي، فالأدلة قد تكون عدمية فيقال الدليل عدم الدليل، وقد تكون إيجابية فيقال الدليل قوله تعالى. فإذا قال قائل مثلا هذا النوع من البيع حرام، نقول له أين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال، وإذا قلنا هذا النوع من البيع حلال فطالبنا بالدليل، فإننا نقول الدليل عدم الدليل، أي ليس هناك دليل يدل على التحريم، والأصل هو الحل.
يبقى إذن الدليل على قسمين، دليل إيجابي وجودي ودليل عدم. نقول لك صلي العصر خمسا، تقول ما الدليل؟ هذا لابد أن يكون في دليل إيجابي وجودي، لأن مضار العبادة على التوقيف، مضار العبادة على التوقيف. نقول لك احتفل بليلة المولد، مولد النبي أو يوم مولد النبي، تقول لي ما الدليل؟ لأن هذه عبادة تريد أن تقرب بها إلى الله، فما الدليل؟ يبقى إذن أنت تطالب بهذا الدليل، العبادة مضرة على التوقيف، ما عندك دليل يبقى ما في عبادة تثبت إلا بدليل. طيب عندنا في البيوع الأصل الإباحة، الأطعمة الأشربة الأصل الإباحة، هذا كنظر بيعمله الشيخ حسن، هذا كنظر، يجي واحد يقول لي أنت تشرب كنظر كثيرا ما الدليل؟ أقول الدليل عدم الدليل الذي ينهى عنه، إذ الأصل في ذلك الإباحة. أشرب عندك أنت دليل يمنع من الكنظر؟ تقول لا ما عندي دليل، بس أنت تحتاج إلى دليل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشربوا الكنظر. نقول الدليل هو سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا الدليل، كل شيء الحمد لله مسخر لنا وكذا، على من طالب، على من نهى عن ذلك أن يأتي به الدليل. فنقول الأصل في الإيه؟ الإباحة، الأصل في البيوع والمعاملات هذه الإباحة، إلى أن يرد دليل يمنع من ذلك، إن ورد دليل يمنع من هذا خلاص. نعم.
قوله معين من يصبو إلى الوصول، يصبو بمعنى يميل، ومنه سن الصبا، لأن الغالب أن الصبي سريع الميلان، كل شيء يجذبه وكل شيء يصرفه، ولهذا سمي سن الصبا بكسر الصاد، أما الصبا بفتح الصاد فهي الريح الشرقية، ومنه الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والدبور الريح الغربية. معين من يصبو إلى الوصول، أي أن الله تعالى يعين من يميل إلى الوصول، أي وصول الحق، فإنه جل وعلا يعين كل شخص يطلب الوصول إلى الحق، لكن قد يتخلف المقصود لوجود مانع أو لحكمة أرادها الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان قد يبذل وجوده ولكن لا يصل إلى مقصوده لحكمة يريدها الله عز وجل. قد يبتلي الله العبد فلا يتمكن من الوصول في أول محاولة أو ثاني محاولة، حتى يعلم الله عز وجل من هو صادق في الطلب ومن ليس بصادق. ومن ذلك أن الله تعالى يديل أعداءه أحيانا على أوليائه لينظر من يصبر ومن لا يصبر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم،
أي حتى يظهر علمنا فيكم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم المجاهدين والصابرين حتى من قبل أن يعملوا، هو خلق هذا وقدر سبحانه وتعالى هذا. ولكن المعنى حتى نعلم علما ظاهرا يحصل به الثواب والعقاب، لأن الله ما يثيب ويعاقب على ما علم في الأزل، إنما الثواب والعقاب على ماذا؟ على ما صدر من عمل. نعم. والله يبتلي ليعلم الصادق من الكاذب. نعم.
وإلا فالأصل أن كل إنسان يقصد الوصول إلى الحق بنية صادقة فإنه لابد أن يصل إليه. وما أحسن عبارة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله يا أخواني لو ما أتينا لهذه العبارة من هذا الدرس لكفى. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، طالبا الهدى مش طالبا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، طالبا الهدى. قال: عجلت إليك ربي لترضى. سأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يبصر وأن يعلم وأن يفهم، تبين له طريق الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نعم.
فكل
ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. نعم.
فكل إنسان يصبو إلى الوصول ويستعين بالله عز وجل مع بذل الجهد فإن الله يعينه ما لم يكن إثما. أما الإنسان الكسول الذي لا يصبو إلى الوصول وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقتلها، فإن هذا يذهب عليه ظهره سدى لا يستفيد. لكن الإنسان الذي يعمل بجد ويريد أن يصل إلى غاية حميدة فهذا يعان ويصل إلى مقصوده. ولهذا يجب علينا نحن ونحن نطلب العلم أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه، لا مجرد إمضاء الوقت فقط، بل نطلب العلم للوصول إلى الغاية، وهي أن أعلم ثم أعمل ثم أعلم ثم أدعو، هذه غايتي. والعامل العابد غايته الوصول إلى الله عز وجل، الوصول إلى الله عز وجل إلى مرضات الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن يصلي ليسقط الفرض فقط هذا لا شك أنه يجزئ وتبرأ به الذمة، لكن الذي ينبغي أن يصلي ليصل إلى غاية، وهي أنه كلما صلى فريضة ارتقى درجة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام فقد أتم،
مع سلام
فقد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. قوله: ثم الصلاة مع سلام قد أتم، ثم بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه ووصفه بما يليق به جل وعلا تكون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترتيب هنا مناسب لأن حق الله مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموافق للكتاب والسنة، فإن حق الله تعالى يذكر قبل حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى التشهد في الصلاة يقدم وجوب الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم حق النفس ثم حق الصالحين. وكما درج عليه علماؤنا رحمهم الله يبدأون أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكما درج عليه علماؤنا، فالعلم وطريقته وطريقة التدريس سنة المتبعة. ولهذا أذكر مرة احنا في درس الشيخ صالح الأطرم فيقرأ القائل فقال: رحمني رحمك الله وإياي. فقال: من يقول هذا؟ سمعت من أحد من أهل العلم يقول هذا؟ إنما يبدأ الإنسان بنفسه. فللعلماء طريق تتلقى. مرة أخرى أيضا يقول الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه قال قل أجمعين قل أجمعين. فالشاهد أن العلماء طريقة، هذه الطريقة لما تؤخذ من دروسهم وحلقهم. نعم.
ثم الصلاة مع سلام قد أتم، جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل كما أمر الله تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو اقتصر على الصلاة وحدها وعلى السلام وحده لكان ذلك جائزا غير مكروه على القول الراجح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته التشهد أول ما علمهم ليس فيه صلاة، كان التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ليس فيه صلاة حتى قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة، ولكن الجمع بينهما أفضل.
نعم، كما جاء في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
قد أتم
قد أتم
قد أتم، يحتمل أن الناظم قالها تتميما للشطر، ويحتمل أن يكون المراد بها أن الله عز وجل أكد التسليم بالمصدر فقال وسلموا تسليما، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليما تاما لأن المصدر يفيد التأكيد كما قال.
هذا يقال مؤكد للنوع، فالمصدر إما يكون مؤكدا للنوع يسلم تسليما، أو يكون مبينا للعدد تسليمتين يسلم تسليمتين. نعم.
وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليما تاما لأن المصدر يفيد التأكيد كما قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجاز. فقولنا قد أتم،
ولهذا قالوا هذه الآية لا تحتمل مجازا أبدا لأن المصدر أكد، وإذا أكد المصدر في لغة العربي لم يحتمل مجازا، هذا على القول يعني بأن في مجاز في لغة العرب. نعم، على زعمهم هم.
فقوله
صحيح أنه ما في مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولهذا من قال من أهل العلم بأن المجاز إنما يكون في اللغة لا في القرآن هذا يتناقض ولو قاله بعض الأفاضل، لأنك ستلزم بهذا الإلزام القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف يكون في اللغة المجاز وليس في القرآن؟ فالقرآن بلسان عربي مبين. نعم.
فقولنا قد أتم أي وقع متمما مكملا. ثم الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهنا نقول ما الفائدة من أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟
نعم، ما الفائدة من أن نعرف؟
ما الفائدة من أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ الفائدة هي أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة تحمل على عرفهم وهو الدعاء.
عرفهم أنا.
وهو الدعاء، وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال.
تصبح حقيقة لغوية عند أهل اللغة وتصبح حقيقة شرعية عند أهل الشرع. نعم.
وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ما لم يوجد دليل على أن هذا غير المراد، فإن وجد دليل على أن هذا غير مراد فإنها لا تحمل عليه، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا الدعاء قطعا،
وليس الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم.
ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان.
وهذه مسألة مهمة أيضا، وهي النظر إلى حقائق الألفاظ، فعندنا الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية والحقائق العرفية. فإذا الشارع إذا وضع حقيقة شرعية لهذا اللفظ فلا تنظر إلى حقيقة لغوية ولا إلى عرفية، إنما يقدم تفسير الشارع له. ولهذا قبل أن نختلف في الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والتوحيد والسنة والبدعة وغير ذلك، قبل أن نختلف في هذا ونتناقش لابد أن ننظر إلى حقائق هذه الألفاظ في الشارع، ثم ننطلق منها ما حقيقة الإيمان عند السنة والجماعة، ثم ننطلق من مناقشة هذه الحقيقة. لا تضع شيئا من عندك أنت، فالحقائق الشرعية لا نعدوها. نعم.
وصلاة الله على رسوله أصح وأحسن ما قيل فيها ما اعتمده المحققون من العلماء أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة يذكره بالخير على وجه التكرار،
كما قال أبو العلي رحمه الله وغيره
نحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله بها علينا عشرة ولله الحمد، ولهذا ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. أما السلام فالسلام اسم مصدر سلم، والمصدر من سلم تسليم، مثل كلم مصدره تكليم، واسم المصدر منه كلام. والسلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية، والآفات الحسية هي الظاهرة مثل آفات في البدن ومن أمراض أو غيره، وآفات في الأموال، وآفات في المجتمع من جدب وقحط وخوف. أما السلامة من الآفات المعنوية فهو أن يسلم الله دين الإسلام مما يوجب الانحراف.
وهذا يدخل في معنى في اسم السلام، فهو سبحانه وتعالى المنزع عن كل نقص وعيب. نعم.
وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعونا له بالسلام فالسلام الحسي غير وارد، لأنه قد توفي صلى الله عليه وسلم. أما السلام المعنوي فإنه وارد، وهو أن يسلم الله شريعته من كل آفة، لأن
السلام الحسي أيضا وارد عندما تزور قبره فتسلم عليه. نعم.
لأن سلامة شريعته سلامة له لا شك. كذلك لا يمكن أن نقول يراد به السلام الحسي أيضا، وذلك يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن
قصد عن السلامة، لو يقصد السلامة فنعم. نعم.
كما جاء في الحديث أن دعاء الرسل عند عبور الصراط اللهم سلم سلم، فجمع الناظم في قوله ثم الصلاة مع سلام قد أتم بين زوال المكروه وذلك بالسلام، وبين حصول المقصود وذلك بالصلاة. قوله على الذي أعطي جوامع الكلم وهو الرسل.
نقف على الذي أعطي جوامع الكلم.